بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهم والحزن وهما قرينان، ومن العجز والكسل وهما قرينان، فإن تخلف كمال العبد وصلاحه عنه إما أن يكون لعدم قدرته عليه، تخلف كمال العبد وصلاحه عنه، أن يتخلف عنه كماله وصلاحه، إما أن يكون لعدم قدرته عليه، لعدم قدرته على الكمال، ولعدم قدرته على إصلاح نفسه، فهو عجز، أو يكون قادرا عليه لكن لا يريد فهو كسل، يكون قادرا لكنه لا يريد، الإرادة عنده ضعيفة منعدمة، هذا كسل. وينشأ عن هاتين الصفتين، أي عن العجز والكسل، فوات كل خير وحصول كل شر. ومن ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنه، من الشر الذي يفوت أنه إذا فاته الخير ولا يريده أو كان غير قادر عليه، عجز أو كسل، فإنه يعطل النفع ببدنه وهو الجبن، وعن النفع بماله، لا ينفع ببدنه فيكون جبانا، ولا ينفع بماله فيكون بخيلا، وعن النفع بماله وهو البخل. ثم ينشأ له بذلك غلبتان: غلبة بحق، وهي غلبة الدين، غلبة الدين، وغلبة بباطل، وهي غلبة الرجال. وكل هذه المفاسد ثمرة العجز والكسل. ومن هذا قوله في الحديث الصحيح للرجل الذي قضى عليه فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال: إن الله يلوم على العجز، ولكن قال: ومن هذا قوله في الحديث الصحيح للرجل الذي قضى عليه، يعني قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضاء، فكان هذا القضاء على رجل، أي ضد رجل، قال الرجل: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. قال في الحاشية: رواه أبو داود وأحمد من حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. في سنده سيف الشامي، لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، وهما متساهلان في توثيق المجاهيل، فالحديث ضعيف فيه مجهول. قال: فهذا قال حسبي الله ونعم الوكيل بعد عجزه عن الكيس الذي لو قام به لقضي له على خصمه، فلو فعل الأسباب التي يكون بها كيسا ثم غلب فقال حسبي الله ونعم الوكيل لكانت الكلمة قد وقعت موقعها. إذا فعلت السبب ثم حصل لك الشيء فقلت حسبي الله ونعم الوكيل وقعت موقعها. أما أن تعجز تكسل تترك الكيس وهو الأخذ بالأسباب فإن هذا نعم لو قال حسبي الله ونعم الوكيل لم تقع موقعها. قال كما أن إبراهيم الخليل لما فعل الأسباب المأمورة بها ولم يعجز بتركها ولا بترك شيء منها ثم غلبه عدوه وألقوه في النار قال في تلك الحال حسبي الله ونعم الوكيل، فوقعت الكلمة موقعها واستقرت في مظانها فأثرت أثرها وترتب عليها مقتضاها. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد لما قيل لهم بعد انصرافهم من أحد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فتجهزوا وخرجوا للقاء عدوهم وأعطوهم الكيس من نفوسهم أي الشروع في الأسباب في العمل، ثم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فأثرت الكلمة أثرها واقتضت موجبها. ولهذا قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيام الأسباب المأمور بها، فجعل التوكل بعد التقوى. ومن يتق الله أن يأتي بالتقوى، ومن يتوكل على الله توكل بعد التقوى، فجعل التوكل بعد التقوى. ما هو التقوى؟ الذي هو قيام الأسباب المأمور بها. فحينئذ إن توكل على الله فهو حسبه، وكما قال في موضع آخر واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل والحسب بدون قيام الأسباب المأمور بها عجز محض، فإن كان مشوبا بنوع من التوكل فهو توكل عجز، فلا ينبغي للعبد أن يكون توكله عجزا ولا يجعل عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب المأمور بها التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. قال ومنها هنا غلط طائفتان من الناس، إحداهما زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل كاف في حصول المراد، فعطلت له الأسباب، يعني زعمت أن تعلق القلب وحده بدون فعل السبب أنه كاف في حصول المراد، فعطلت له الأسباب التي اقتضتها حكمة الله الموصلة إلى مسبباتها، فوقعوا في نوع تفريط وعجز بحسب ما عطلوا من الأسباب، وضعف توكلهم من حيث ظنوا قوته بانفراده عن الأسباب. أي وإن عظم تعلق قلوبهم بالله لكنهم تركوا الأسباب فهذا توكل ضعف وعجز وتفريط، وضعف توكلهم من حيث ظنوا قوته بانفراده عن الأسباب، فجمعوا الهم كله وصيروه هما واحدا. وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه ففيه ضعف من جهة أخرى، فكلما قوي جانب التوكل بإفراده أضعفه التفريط في السبب الذي هو محل التوكل، فإن التوكل محله الأسباب وكماله بالتوكل على الله فيها، وهذا كتوكل الحراث الذي شق الأرض وألقى فيها البذر فتوكل على الله في زرعه وإنباته، فهذا قد أعطى التوكل حقه. نعم صحيح، الزراع من هذا الباب عندهم توكل عجيب، ربما هم أنفسهم قد لا يلتفتون إلى معنى التوكل وعظيم التوكل الذي يكون بأفعالهم وتصرفاتهم، فإن حراث الأراضي والذين يعملون في الحقول الفلاحون، هؤلاء من أكثر الناس توكلا، ولا سيما أقصد بذلك من كان سقي أرضه من السماء لا من الآبار والعيون والأنهار، فتجده قبل الموسم وقبل مجيء الأمطار يصلح أرضه، يخرج العشب الضار ويلقي عنها الأحجار والأشياء التي لا فائدة فيها وبقايا السنة الماضية من آثار القصب وغير ذلك، حتى إذا جعلها جيدة مهيئة عالجها بمخلفات الحيوانات أو بالسماد الذي يسمى بالسماد أو بالزبل الذي هو مخلفات الحيوان من أبقار وأغنام وغير ذلك، فرشها على قدر الأرض وانتظر المطر وانتظر الغيث، فإذا جاء حرثها حرثا وعالجها بأنواع ما يعالجه الزراع وهذا معروف، ثم بعد ذلك يحرثها مرة أخرى ويلقي فيها البذر والحب، وليس عنده ماء، إنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى في سقيها من السماء، فهذا توكل عظيم قوي. لهذا قال ابن القيم رحمه الله: قال وهذا كتوكل الحراث أو الحراث، كتوكل الحراث الذي شق الأرض وألقى فيها البذر فتوكل على الله في زرعه وإنباته، فهذا قد أعطى التوكل حقه، حرث حرث ورمى بالبذر أو البذر وتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ينتظر ماء السماء. قال ولم يضعف توكله بتعطيل الأرض وتخليتها وتخليتها بورا أو بورا، وكذلك توكل المسافر في قطع المسافة مع جده في السير، وتوكل الأكياس من النجاة، أكياس أي الفطناء من النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه مع اجتهادهم في طاعته، فهذا هو التوكل الذي يترتب عليه أثره ويكون الله حسب من قام به، توكل مع عمل. أما توكل العجز والتفريط فلا يترتب عليه أثره، وليس الله حسب صاحبه، فإن الله إنما يكون حسب المتوكل عليه إذا اتقاه، وتقواه فعل الأسباب المأمور بها لا إضاعتها. هذه الطائفة الأولى ماذا صنعت؟ علقت قلوبها بالله لكنها لم تقدم على فعل الأسباب، فرطت عطلت الأسباب التي اقتضتها حكمة الله الموصلة إلى مسبباتها. والطائفة الثانية التي قامت بالأسباب ورأت ارتباط المسببات بها شرعا وقدرا وأعرضت عن جانب التوكل، وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما نالته فليس لها قوة أصحاب التوكل ولا عون الله لهم وكفايته إياهم ودفاعه عنهم، بل هي مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل، وهذا كحال الكفار الذين رأوا أن الأشياء بأسبابها فقاموا يعالجون الأسباب ويأخذون بها، تحصلوا على أشياء من المسببات، قام فتح له محلا فتحصل على رزق، عمل في مهنته فتحصل على مال، فعل كذا فتحصل على كذا، ربط المسببات بأسبابها. نعم، فمن هنا جاءه شيء وحصل شيئا، لأن الله عز وجل قد ربط الأسباب بمسبباتها. لكنه غير ممدوح وغير مأجور وغير مكفي، وليس الله حسبه، لأنه لم يتوكل بقلبه على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما نالته فليس لها قوة أصحاب التوكل. والدليل على ذلك أنه إذا ضاع عليه السبب أظلمت عليه الدنيا، لأن قلبه غير متعلق بالله ولا متوكل عليه ولا متوكل عليه إلا من رحم الله عز وجل من أهل الإيمان. فبعض الناس إذا وقف عنه الراتب أظلمت عليه الدنيا، وكأن رزقه لا يخرج إلا من هذه النافذة، نافذة الرواتب. وبعض الناس إذا فقد عملا عند شخص أظلمت عليه الدنيا، وكأن الرزق لا يأتيه إلا من قبيل ذلك الشخص. وهكذا إذا تعطل عليه باب أو تلف عليه محل أو غير ذلك، تجده لتعلقه بالأسباب ولضعف تعلقه بالله سبحانه وتعالى الذي هو مسبب الأسباب وموجدها ومهيئها، تجد عنده الخور والضعف والانهزام بسبب عدم تعلق قلبه بالله. قال: فليس لها قوة أصحاب التوكل، ولا عون الله لهم وكفايته إياهم ودفاعه عنهم، بل هي مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل. ولهذا هذا الصنف إذا ضاق عليه الحال ربما تنازل عن دينه، لأن توكله ضعيف، بخلاف من قوي توكله فإنه لا يتنازل عن دينه، وإن ضاع السبب الذي يسترزق به فإنه على يقين أن الله عز وجل لن يضيعه، لن يضيعه. الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمثلا بعض الناس إذا صادف مشكلة في عمله من المشاكل التي فيها تنازل عن دينه، بأن يقال له: لن تعمل معنا إلا إذا حلقت لحيتك، تجده يستسلم ويحلق لحيته مباشرة. ما لك يا فلان؟ قال: من أين أبحث لي الآن عن عمل؟ أنا لي في هذا العمل 10 سنوات 5 سنوات، يا الله أنا وجدت هذا العمل وأضيعه، أحلق لحيتي وربك غفور رحيم. هذا ضعيف التوكل وقلبه متعلق بالسبب، وضعيف تعلقه برب العالمين سبحانه وتعالى. والآخر كذلك أيضا يقال له: ما تعمل إلا إذا دخلت في الاختلاط، اختلط الرجال بالنساء في العمل وشيء من ذلك، فتجده يتنازل عن هذا يختلط الرجال بالنساء، ضعف توكل. وثالث يقال له لن تعمل إلا إذا فعلت كذا وكذا، من الأشياء التي فيها تنازل عن دينك. لن نقبلك في هذا العمل إلا إذا تركت الصلاة في جماعة، لا نمنعك من الصلاة لكن صلي وحدك، المسجد يكون على بعد خطوات من العمل. فيقول طيب سأصلي، الحمد لله أنه يصلي، غيري ما يصلي، ضعيف توكله. وثالث يقال له اعمل لكن لا تصلي، فيقول طيب، فيعمل وهو يترك الصلاة ويقول إذا رجعت إلى البيت أقضيها. هكذا من هذا التنازل، هذا ينشأ عن ضعف التوكل، ضعف التوكل. وقد ذكرنا لكم مرة قصة أخ من الإخوة، هذا الأخ أول ما دخل حدثني هو بنفسه، أول ما دخل إلى أرض الحرمين بدأ يعمل بعض الأعمال ما تناسبت معه، إلى أن عمل في عمل كان يستلم عليه في أول الأمر 1200 ريال، وكان قد نشأ في قريته على حب المسجد، يذهب ويصلي الصلوات في المسجد. فعند أن ذهب ليعمل في بعض الأعمال التي وجدها بعد عناء ومشقة، قال له صاحب العمل صلي هنا، صلي في المحل، كفيله أو صاحب العمل السعودي تجد بعضهم عنده خير يأذن للعامل أن يذهب يصلي في المسجد، وبعضهم عنده حب الدنيا يقول صلي في المحل. فقال ذلك الأخ، كان هو ومجموعة من العمال، قال أما أنا سأصلي في المسجد، أعمل في الوقت الذي هو وقت العمل، إذا جاء وقت الصلاة أذهب وأصلي في المسجد. فقال له صاحب العمل، إما أن تصلي في المحل مثل بقية العمال وإلا الله يفتح عليك ما أريدك. هنا جاء المحك والاختبار والابتلاء، جاء الابتلاء. فقال ذلك الشاب، وهو ذاك الوقت كان شابا، قال أما صلاتي ما أنا مضيعها، إن أحببت أن أعمل وأصلي في المسجد عملت معك، وإلا ما أنا مستعد أن يضيع صلاتي صلاة الجماعة. قال له لا، خرج من العمل ورجع إلى ما يسمى بالعزبة، العزبة يعني غرفة يستأجرها بعض المغتربين، يكونون 5 في غرفة، أو في غرفة 6 في غرفة إلى آخره. فبقي يبحث عن عمل في تلك العزبة ربما 2 أو 3، ما وجد عملا، والعمال الآخرون يضحكون عليه ويقولون يرجع ويشتغل، صلي معنا كما نصلي، نحن نصلي في المحل ونشتغل، أما هكذا أنت تركت نفسك بلا عمل. فقال لهم أبدا، لو أبقى بلا شغل ما بقيت، فلن أضيع الصلاة في المسجد. مرت الأيام، بعد 2 جاءه شخص وقال له أريدك أن تكون عاملا أو مشرفا في مخبز. فقال طيب، فذهب وراء العمل كذا، فقال له هذا العامل من أول الأمر الذي أول شرط آخره نور، الصلاة في المسجد، قال له الصلاة في المسجد، لأنه كان رجلا شابا ذكيا وعنده فطنة إدارة للأمور، فشغله معه في المحل وأعطاه بدل 1200 2500، وارتفع راتبه إلى أن صار 5000، وله نسبة في المبيعات، وله يعني حرية في أشياء كثيرة في العمل في المخبز هذا وفي مخبز آخر. نعم، وأرضى الله عز وجل عنه هذا الكفيل الذي هو صاحب العمل، وصار أولئك العمال بعد ذلك يلتمسون منه أن يشغلهم معه زيادة. وصلاته قال حتى صار أمره إلى أنه ما يجلس في المحل، عمله كله بالهاتف، عمله بالهاتف، أعماله أكثرها بالهاتف، يقضي يرتب أمور العمل بالهاتف، ويصلي أكثر الصلوات في المسجد النبوي، أو في مسجد الحارة، في المسجد النبوي بألف صلاة، وأدخل أسرته وأولاده، حفظ أولاده القرآن، وأخذ القراءات وإلى آخره، فهو معتني بهم، والله عز وجل سوق له رزقه. لما صبر ذاك الوقت مقدار الشهرين أو الثلاثة، ساق الله عز وجل له هذا الرزق. نعم، وكان يدير أعماله بهاتفه ويطلع على العمال وكذا، وشغل إخوانه وشغل ناس من قريته ومن غير قريته، أمره ماشية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لما كان مع الله ما ضيعه الله. وأولئك لما تركوا يعني أمر الله بالصلاة في المسجد ورضوا بأن صلوا في محل العمل، بقوا على 1200 ثم ربما إلى 1500 أو كذا، على شيء من المذلة، لأن هذه الأمور إذا صمت في الأول انفتح لك كل شيء بإذن الله، وإذا تساهلت في الأول ما عاد يكاد ينفتح لك شيء. قصة أخرى أيضا في هذا الباب، كان في بعض المعسكرات يأمر القائد بحلق اللحى، وأنه لا يسمح لأي فرد ولا ضابط ولا شيء بتربية لحيته داخل المعسكر. هذه أصلا هي أشياء مفروضة دولية على بلاد الإسلام، ما يريدون هيبة المسلم تكون في ماذا؟ في هيئته العسكرية، يريدونه يكون مثلهم، لا لحية ولا شنب. بعض الأماكن، بعض الأماكن سهل الشنب، أهم شيء اللحية حلقها. فذاك القائد جاءته أوامر مشددة لأنه حصل تربية لحى في معسكره، فوشي به إلى قيادة المنطقة، شددوا عليه، فأخذ العمال الجنود والضباط الذين معهم الحق دخلهم الزنزانة، وقال ما تخرجون ولا تستلمون راتبا إلا من حلق لحيته استلم الراتب وخرج من الزنزانة. وكان يفتهم أبو الحسن المأربي تلك الأيام أنه لا بأس ضرورة. فالحاصل أن الذبذبة حصلت من في أوائل الأمر، بعضهم قال ماذا نفعل؟ ما نستطيع لا نستلم الراتب ولا نستطيع نخرج من الزنزانة إلا بماذا؟ بحلق اللحية. حلقوا لحاهم وخرجوهم، وبقي مجموعة عدد الأصابع أبوا، قالوا لو نبقى الشهر والشهرين والأكثر في الزنزانة ما نحلق لحانا، وإن لم تعطونا رواتبنا صرفونا، روح بيوتنا والله كريم. فقائد اللواء يسأل المسؤول على الزنزانة كم بقي؟ قال له بقي كذا عدد تقريبا 5-7. صبروا إلى مقدار الأسبوع الأول مضى، الأسبوع الثاني وهم ما زالوا في الزنزانة ما رضوا يخضعون، وأما الآخرون يوم يومين قد خرج كثير منهم. فقال قائد اللواء جمعوا هؤلاء الذين بقوا ما حلقوا لحاهم، جمعهم قال سجلوا أسماءهم، سجلوا أسماءهم. قال هؤلاء فقط المأذون لهم بتربية لحاهم، والبقية أي واحد يربي لحيته زنزنه دخله الزنزانة. فجاءهم الفرج بصبرهم بصبرهم، وبعضهم ربما فرغه قائد اللواء لأنه يرى أنه يقول نفرغه يذهب يطلب علم أو كذا، فذهب فرغه قائد اللواء لطلب العلم وتركه وشانه، فجاءه الرزق من الله سبحانه وتعالى بعد أن صبر في ذات الله. طيب، قال فالقوة كل القوة في التوكل على الله سبحانه وتعالى، كما قال بعض السلف من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. فالقوة مضمونة للمتوكل، والكفاية والحسب والدفع عنه، وإنما ينقص عليه من ذلك بقدر ما ينقص من التقوى والتوكل، وإلا فمع تحققه بهما لا بد أن يجعل الله له مخرجا من كل ما ضاق على الناس. صحيح والله، لا تهم المخرج، المخرج مكفول كفله الله عز وجل لك إذا أنت اتقيت. اهتم بالتقوى، حقق تقوى الله عز وجل، أما المخرج لا تهتم له، فالله عز وجل قد وعدك وتكفل به. فمع تحققه بهما لا بد أن يجعل الله له مخرجا من كل ما ضاق على الناس، التقوى والتوكل، ويكون الله حسبه وكافيه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله ونيل مطلوبه، أن يحرص على ما ينفعه ويبذل فيه جهده، وحينئذ ينفعه التحسب وقول حسبي الله ونعم الوكيل. إذا فعلت السبب ولم تظفر أو ظلمت أو قهرت أو أهنت فقلت حسبي الله ونعم الوكيل، وقع موقعها، بخلاف من عجز وفرط حتى فاتته مصلحته، يعجز يكسل يفرط حتى يذهب عليه، حتى ولو شيء من أمور الدنيا، ذهبت عليه بيت كان يحب أن يستأجرها، ذهبت عليه سيارة كان يحب أن يشتريها، نعم وهو كسلان أو عاجز، فإذا ذهبت قال حسبي الله ونعم الوكيل ما وقعت موقعها. لكن إذا سعى وبذل وصنع الأشياء الأسباب المعروفة ثم حصل من قدر الله ما شاء، ما شاءه الله بأن ظلم أو هضم أو ذهب عليه بعض النفع أو أصيب بعض الضر، فقال حسبي الله ونعم الوكيل وقعت موقعها. قال بخلاف من عجز وفرط حتى فاتته مصلحته ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل، فإن الله يلومه ولا يكون في هذا الحال حسبه، فإنما هو حسب من اتقاه وتوكل عليه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد صفحة 32 و300 في بيان حديث النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم. الله المستعان. أعوذ بالله من العجز والكسل.